إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو قائم يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وقد تحدثنا قبل ذلك عن القرآن وعن بيان فضل قرائه ومن تعلمه، وبيان أن القراءة لا بد وأن يكون معها عمل بأحكام القرآن وتأدب بآدابه واتباع لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن القرآن أمرنا باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول سنته والعمل بما جاءنا عنه صلوات الله عليه وتسليماته. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث مع حضراتكم عن الشطر الثاني من الحديث، وهو الرجل الذي آتاه الله مالا فقام ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي حديث ابن مسعود: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إنفاق الأموال في سبيل الله عز وجل، سواء كان الإنفاق فرضا من الزكاة المفروضة أو كان الإنفاق نفلا من صدقات التطوع، فإن ذلك يرفع العبد إلى أسمى الدرجات وإلى أعلى المنازل ويقربه من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن يغبط إنسان على ما عنده، ولا ينبغي لنا أن نتمنى لأنفسنا مثل ما عند غيرنا إلا في هاتين الخصلتين. الخصلة الثانية منهما أن يؤتى الرجل المال فيسلط على إنفاقه استجابة لأمر الله تعالى، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالله تعالى أمرنا بأن ننفق من الأموال التي رزقناها ربنا سبحانه وتعالى، فالمال مال الله، والعبيد خلفاء على هذا المال، ليس لهم منه شيء إلا ما أكل ابن آدم فأفنى، أو تصدق فأبقى، أو لبس فأبلى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ولذلك أيها الأحبة في الله، مالك الذي تنفقه هو الذي يبقى لك، ومالك الذي تبقيه ليس مالا لك إذا مت وتركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أو أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما أنفقت، وإن مال وارثك ما خلفت. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا بقي منها، فقالوا: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. هم ينظرون إلى ما بقي الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما يبقى يوم القيامة، يسأل عن الباقيات الصالحات، يسأل عما يبقى في الميزان، يسأل عما يبيض الصحيفة ويرفع الدرجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بعد النظر ويعلمنا بعد الهدف، فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها. يعني ما أنفقتموه في سبيل الله عز وجل هو الذي يبقى لكم، وما بقي الآن فإنه لا يبقى يوم القيامة. عباد الله، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا الخير، ولا الدرجة العالية، ولا المنزلة الرفيعة، ولا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لن تنالوا أعالي الدرجات حتى تنفقوا مما تحبون. قال أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا من نخل، وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني مكان بستان فيه نخل. قال: وكانت مستقبلة المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، بلا تردد ولا تلعثم ولا إطالة تفكير ولا دراسة جدوى، إن التجارة مع الله عز وجل رابحة ولا شك. يا رسول الله، إنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها. يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح، يعني ربحه عظيم، أو ذلك مال رايح، يعني يروح ربحه عليك يوم تلقى الله عز وجل. قال: وإني قد سمعت ما قلت، فأرى أن تجعلها في قرابتك. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمومته. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار له نخلة، فأراد جاره أن يبني حائطا، وكانت النخلة في الحائط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مره أن يعطيني هذه النخلة لأبني حائطي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: أعطها له بنخلة في الجنة. انظر إلى الفارق، نخلة في الدنيا بنخلة في الجنة. وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب وفضة، لكن الرجل رفض. فسمع بذلك أبو الدحداح رضي الله عنه، وكان عنده حائط بستان فيه 600 نخلة، ثروة عظيمة، 600 نخلة. فذهب إلى الرجل وقال له: تعطيني هذه النخلة بحائطي بالبستان كله. فقبل الرجل ذلك، فانطلق أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد اشتريت هذه النخلة بحائطي، وإني قد أعطيتكها يا رسول الله، فضعها حيث شئت، أعطها لهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداء. العذق هو القن الذي يحمل ثمر النخل. كم من عذق رداء لأبي الدحداح في الجنة. ثم انطلق أبو الدحداح إلى زوجته فلم يدخل، ونادى عليها وقال: يا أم الدحداح، أخرجي، فإني قد أقرضت ربي حائطي بنخلة في الجنة. فماذا قالت المرأة المسلمة العاقلة؟ قالت: ربح البيع، أو كلمة نحوها. اخرجي من حائط فيه 600 نخلة، أنت وأولادك، فإني قد بعته بنخلة، ولكن أين؟ في الجنة. قالت: ربح البيع. إن الله عز وجل وعدنا أنه يخلف علينا فيما ننفقه، فقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والجزاء من جنس العمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين رجل يسير في الصحراء إذ سمع صوتا في سحابة، ينادي على السحاب يقول: افتح حديقة فلان. قال: فانحرف الماء ونزل، فانحرف السحاب فأفرغ ماءه في الحرة، أي في مكان واسع، فانصب كل الماء في شرجة، أي في فتحة من الشراج. قال: فتبعت هذا الماء، مشى الرجل وراء الماء، فإذا برجل قائم على مكان معين يحول الماء بمسحاته، أي بفأسه، إلى بستانه، إلى أرضه. فقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان. قال: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني سأخبرك، إني إذا أثمر هذا البستان أجعل ثلث ثماره صدقة لوجه الله عز وجل، وأرد فيها الثلث الثاني، يعني ينفقه عليها، وأبقي الثلث الأخير للنفقة علي وعلى عيالي. تصور أن تأتي سحابة موجهة ببركة النفقة في سبيل الله عز وجل، وببركة نفقة هذا المال، وينادى على السحاب من السماء يقال له: اسق حديقة فلان بالاسم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يوفى إليكم في الدنيا ويوفى إليكم في الآخرة. وكما قلت، الجزاء من جنس العمل. من وسع وسع الله عليه، ومن أنفق أنفق الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي الله عز وجل أنفق أنفق عليك، أو أنفق ينفق عليك. وفي الحديث قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء أنفقي أو انفحي أو امنحي، لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تغلقي النفقة ولا تمنعيها فيمنع الله عز وجل عنك، ولا تحصي أي لا تعدي فيعد الله عز وجل فضله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل، والنفقة تستر عيب العبد وتسد خلله ويغفر الله بها زلته، وهي برهان على صدق إيمانه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من ثديهما إلى طرقهما. الرجلان عليهما جنتان، جنة الدرع، من الثدي إلى الترقوة. قال: فأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا سبغه، طالت ووفرت حتى تعفو أثره، تجر على الأرض وتخفي بنانه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. فالمنفق يشرح الله صدره للإنفاق، ويشرح الله صدره للإسلام، فإذا أنفق كانت الصدقة كفارة لذنوبه وسترا لعيوبه. أما البخيل فإنه يضيق صدره وتنقبض نفسه فلا ينفق. وفي حديث أبي مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والصدقة برهان، وأهل الصدقات والإنفاق ينجون بفضل الله تعالى من البخل والشح، ويؤثرون على أنفسهم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأهل الإنفاق يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نفسهم تجود حتى لو كان في يده الشيء القليل، إلا أنه تعود بسط الكف، فلو أنه أراد يوما أن يقبضها لم تطعه أنامله. تعود بسط الكف، تعود العطاء، تعود أن يقول خذ، ما تعود أن يقول هات. كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا رسول الله إني مجهود، إني جاء أريد أن آكل. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت إحدى نسائه: هل عندك من طعام؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل إلى الأخرى، إلى الثالثة، إلى الرابعة، حتى أرسل إلى جميع بيوت أزواجه كلهن يقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. وأخذ الرجل وانطلق به إلى بيته فرحا مسرورا سعيدا كأنه ملك الدنيا. والرجل ليس بصاحب رأس مال ولا بصاحب تجارات، بل إنه رجل فقير انطلق بهذه الهدية، بهذه الكرامة. إذا أراد الله بقوم خيرا أنزل بهم ضيفا، نزل بهم الضيف، والرجل ينطلق إلى زوجه: أطعمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول المرأة: ما عندنا إلا ما يعشي أولادنا. فقال الرجل: علميهم، وإذا حضر موعد الطعام فنوميهم، ثم قدم الطعام للضيف، فإذا ما أراد أن يأكل فأوهميه أن نأكل، ثم أطفئ السراج. ففعلت المرأة، جلس الضيف ليأكل، وقامت المرأة فأطفأت السراج، فأكل الضيف وشبع، وبات الرجل وزوجه وعياله طاوين. فلما أصبح قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. هذا حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر. ففي الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي كبشة: ما نقص مال من صدقة. فالصدقة لا تنقص المال، بل من أسمائها الصدقة لدلالتها على صدق الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان العبد. ومن أسمائها الزكاة، لأنها تزكي إيمان العبد. ومن معاني الزكاة النمو والزيادة، لأن المال يزداد بها وينمو، المال يزداد بالصدقات وينمو لا يقل. وقد حسن الأزهري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. والصدقة يستظل العبد بسببها في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة يستر الله بها العبد من النار، كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسوف يسأله ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والصدقة سبب لدخول العبد الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز يعني أن يكون الرجل عنده عنزا فيمنحها لجاره يحلبها ويشرب لبنها، هذه أعلى أربعين خصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله الجنة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. ثم قال في الحديث: ف فمن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة. وفي التنزيل قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءها المسكين وأعطته صدقة فقال: جزاك الله خيرا، قالت للخادم: قل له وجزاك الله خيرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويطاف عليهم بآنية وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. انظر إلى هذا النعيم كله. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيت هؤلاء الولدان الخدم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كل هذا صدره الله عز وجل بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذه صفة الأبرار، هذه صفة الأبرار. ثم اعلم يا عبد الله أن الله يربي لك صدقتك وينميها لك، فمهما كانت في عينك قليلة فإنها عند الله كثيرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله عز وجل يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر الصغير، حتى تكون مثل الجبل. الصدقة من التمرة الصغيرة تكون مثل الجبل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولما علمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الصدقة أول ما تقع تقع في كف الرحمن عز وجل أو في يد الرحمن تبارك وتعالى، كانت تطيب الصدقة إذا أخرجتها، يعني تضع عليها العطر والطيب قبل أن تضعها في يد المسكين أو في يد السائل، وتقول: إنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم اعلم أنك مهما أنفقت من الأموال تبتغي بذلك وجه الله، فإنك مأجور على نفقتك حتى لو لم تقع النفقة في الوجه الذي أردت، كما في الحديث أن رجلا قال: لا تصدقن الليلة بصدقة، فدفع صدقته فوقعت في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: لا تصدقن بصدقة أخرى، فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: لا تصدقن بصدقة، فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يتصدق. كذلك أيها الأحبة في الله، من سبق إلى الخير ودل عليه كان له من الأجر بمثل أجور من تبعه، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو جالس إذ دخل عليه قوم حفاة عراة مجتاد النمار، يعني يلبسون النمار، ليسوا عراة بالكلية وإنما يلبسون ثيابا عليها رسوم تشبه جلود النمر ولا يفصلونها، إنما هو يخرق فيها خرقا يخرج منه الذراع الأيمن والذراع الأيسر وتنزل هكذا، هذه ثيابهم. قال عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. قال فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء فقراء جدا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، ثم خرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، من صاع بره. فقام رجل من الأنصار فدخل بيته فجاء بصرة، يقول الراوي كادت كف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجز عنها، قال بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس قاموا، فهذا يأتي بدنانير، وهذا يأتي بدراهم، وهذا يأتي بثياب، وهذا يأتي بتمر، وهذا يأتي بشعير، وهذا يأتي بغير ذلك، حتى صارت أكوام أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء. يعني أن هذا الرجل الذي قام ودفع الصدقة قبل الناس فتأسى به الناس له من الأجور بمثل أجر من تأسى به. فيا سعد من قدم الخير قبل الناس فتأسى به الناس وامتثل الناس بمثل فعله ففعلوا الخير تأسيا به ينال أجره وينال بمثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ورب العالمين سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ننفق من الطيب وحذرنا أن ننفق من الخبيث، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. انظر إلى وعد الشيطان الذي يوسوس به في صدور الناس، تنفق المال وتدعو الأولاد يجوعون وتدعو الأولاد يتعرون، الناس والأيام والزمان والمستقبل، حتى يجعل الرجل يضل بديناره، يضل بدرهمه، يضل بالجنيه، يضل بطعامه، يضل بشرابه، يبخل ويشح، حتى إنه ربما لا ينفق على نفسه ولا ينفق على عياله مشيا وراء وساوس الشيطان الذي يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، بينما وعد الله عز وجل مغفرة وفضلا وخلفا وعطاء، عطاء واسعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها النفقة، أي لا تنقصها النفقة، سحاء الليل والنهار، يعني تنفق نفقات غزيرة عظيمة في الليل والنهار. انظر يا عبد الله، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإن ذلك لم يغض ما في يده. لو أن رجلا بنى بيتا من 100 طابق على مساحة من الأرض كمدينة بلبيس مثلا، كم ينفق في هذا المنزل، وكم ينفق في هذا المبنى، وكم ينفق عليه إذا استمر 1000 سنة بأناس فيه يأكلون ويشربون وهو الذي ينفق عليهم، وهل يتحمل هذه النفقة أم لا؟ لكن لله المثل الأعلى، هذا بناء السماء رفعها بغير عمد، وهذه الأرض جزء من كون الله عز وجل، الله ينفق على السماوات وعلى الأراضين وعلى الكون كله، وذلك لم يغض ما في يده، لأن يد الله ملأى. والحديث كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقد ذكرت لكم حال الرجل الذي أنفق ثلث بستانه، كيف قيض الله له السحاب ليسقي له زرعة. بين هؤلاء أناس كان أبوهم يصنع ذلك، فلما مات أبوهم اجتمعوا فيما بينهم وقالوا: لا نعطي المساكين شيئا. أقسموا ليصرمنها مصبحين، وغدوا على حرد قادرين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما وصلوا ورأوها سوادا كالليل الأسود لا ثمار فيها، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أعدلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. والآيات في ذلك معروفة. فهذا حال من بخل ومنع الخير، وذاك حال من تصدق وداوم على الخير. أيها الأحبة في الله، هذا باب من أبواب الخير لا ينبغي أن يقبض المرء إلا عليه وعلى قراءة القرآن آناء الليل وآناء النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد أي لا غبطة محمودة إلا في خصلتين: رجل آتاه الله القرآن فهو قائم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصديقه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فيقول ربي وأحق القول ما قال ربي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفات المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه من صفاتهم. فلا تقل هذه أيام صعبة أو نحو هذا، بل أنفق ينفق عليك، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكان هذا هو خلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني من المال. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. يتألف القلوب بإنفاق الأموال. قال: ولقد سأله ذات يوم رجل فأعطاه غنما بين جبلين، غنم كثيرة، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس: ولقد كان الرجل يدخل في الإسلام لا يريد بذلك إلا الدنيا، فما تمضي عليه إلا أيام قلائل فيصير الإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، فتعلقت به الأعراب يسألونه فأعطاهم ما معه، فتابعوه حتى ألجأوه إلى ثمرة، إلى شجرة ذات شوك، فخطفت رداءه، خطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان لي مثل هذه العظاه نعما لقسمته بينكم. يعني لو معي أنعام، إبل وبقر وغنم، بعدد شوك هذا الشجر، بعدد الشوك الذي في هذا الشجر لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما مالا فأعطى أناسا، فقال له عمر: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أي سيء القول، وبين أن يبخلوني ولست بباخل. يعني هم خيروا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يسألوه بكلام بذيء قبيح أو أن يقولوا إنه بخيل أو يصير بخيلا أو لا ينفق صلى الله عليه وسلم، قال: ولست بباخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذات مرة تعلق به أعرابي فجذب رداءه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أعطني من هذا المال فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء. فهذا سخاء في الأخلاق وسخاء في اليد وكرم وجود من كل جانب وبكل معانيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا تأذى به أصحابه الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه بينما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم على لسان خديجة بأنه يصل الرحم ويحمل الكم ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، إذ بن الدغنة يلقى أبا بكر رضي الله عنه وقد خرج من مكة فيقول: إلى أين أبا بكر؟ فيقول: أخرجني قومك فسأخرج في أرض الله لأعبد ربي. فقال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فيوصف أبو بكر على لسان ابن الدغنة بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بلا مواطأة ولا اتفاق ولا لقاء بينهما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة إذ بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بمال كثير، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأبنائك يا أبا بكر؟ فيقول النبي فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. هل فينا من يعتقد بهذا ومن يوقن هذا اليقين ويتوكل هذا التوكل ويرتقي هذا الرقي ويرتفع إلى هذه الدرجة حتى نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وحتى يكون الله لنا كما كان لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى يمكن الله لنا كما مكن لهم؟ أبقيت لهم الله ورسوله. إنه رضي بالله ربا، رضي به راعيا، رضي به كفيلا. ويأتي عمر رضي الله عنه بنصف ماله، ويأتي عثمان رضي الله عنه بألف بعير بعدتها وأقتابها وأحلاسها، ويأتي عبد الرحمن بن عوف بنفقة عظيمة، ويأتي خالد بن الوليد بنفقة عظيمة لتجهيز جيش المسلمين. وبين هذا وذاك يأتي رجل مسكين فقير ليس عنده مال، لكنه يريد أن ينفق، يريد أن يتصدق، فيذهب ليلة بطولها يجر الجرير. الجرير هو الحبل الذي يوضع في عنق الدابة لتجر العربة أو الشيء الثقيل، يعني عمل مكان بعير أو دابة ليلة كاملة مقابل صاعين من تمر. فلما أخذ الصاعين انطلق بصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعه في تجهيز جيش المسلمين، والصاع الثاني أعطاه لأولاده ليقتاتوا به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاعه ونثره على الصدقات ودعا له بالبركة. فهؤلاء أغنياء المسلمين يتصدقون وينفقون، وهؤلاء فقراء المسلمين يساهمون بما عندهم ولا يبخلون ولا يقولون: والله ما عندنا شيء، نحن أحق بالصدقة، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، والله ما في أحد أفقر منها، نحن أحوج إلى هذا المال من غيرنا. وبين هذين الفريقين، الذي ينفق والذي يأتي بالقليل، والذي يبكي لأنه لا يجد ما ينفقه، يخرج لنا فريق ثالث، وهم موجودون في كل عصر ومصر، ليقولوا كما قال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقولون والله إن الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل وما أنفق عبد الرحمن وعثمان وهؤلاء إلا رياء. انظر انظر إلى هذا، يقولون في الذي أنفق صاعا إن الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع، لغنيين عن هذا الصاع، ماذا يصنع الصاع؟ ويقولون في من أنفق الكثير إنه ما أنفق إلا رياء. طيب أنت ماذا أنفق؟ هذا المنافق ماذا أنفق؟ بماذا ساهم؟ ما ساهم بشيء ولن يساهم بشيء. وقد قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ولقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أسخى وأكرم خلق الله عز وجل، فكانت عائشة رضي الله عنها تجمع الشيء فإذا اجتمع عندها أنفقته، حتى إنها جاءها عطاء كثير فأخذت توزع دنانير هنا ودنانير هناك، فقالت لها خادمتها هل أبقيت لك درهما تشترين به لحما؟ فقالت، وكانت صائمة، تشترين به لحما تفطرين عليه؟ فقالت لو أنك أذكرتيني أو ذكرتيني لفعلت، لو أنك ذكرتيني لفعلت. فهؤلاء أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ونحن في هذا كله نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتأسى بربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجودة كريم يحب الكرماء. فهذه صفات ما أحوجنا إليها في زماننا هذا وما أعزها عند أكثر المسلمين. فالذي أدعو نفسي وإخواني إليه في هذه الأيام أن نكثر من الصدقات وأن نكثر من أنفاق الأموال، إما على الصعيد العام للمساهمة في إصلاح حال الأمة ولو بالقليل، وإما للفقراء والمساكين حولنا، وإما لإصلاح مساجدنا وبيوت الله عز وجل وتزويدها بما تحتاج إليه من أشياء تريح المصلين في عبادتهم ليتوجهوا بقلوب صافية إلى الله عز وجل، لا معكرات ولا أشياء تتعبهم. ونحن في هذا كله ننظر إلى من آتاه الله العطاء الواسع فسلطه على هلكته في الحق، ونقول ونرجو أن نصدق في نياتنا يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان فنعمل مثل ما يعمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.